بين أهل الجنة والنار أن هؤلاء مهتدون وهؤلاء ضالون. ومن صدق أهل الجنة فإنه يحرص على أن يكون من المهتدين الذين هداهم الله تعالى ووفقهم وأنعم عليهم ليكون معهم. ذكر أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصبر أحدهم إذا غاب عنه حتى يرجع إليه، فجاء بعضهم وهو حزينا جدا، فسئل ما سبب هذا الحزن؟ فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أصبر عنك إذا ذكرتك وأنا في منزلي وأنا على حاجة من حاجاتي، حزني الشوق إلى أن آتي وأملأ عيني من النظر إليك، ولكن تذكرت أننا إذا دخلنا الجنة معك فإنك ترفع مع النبيين ولا نراك ولا يحصل لنا التمتع برؤيتك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من يطع الله والرسول، أي ما بيننا وبين أن نكون مع الرسول في الجنة إلا طاعته وطاعة رسوله، الطاعة الحقيقية من يطع الله ويطيع الرسول طاعة تامة. ومعلوم أن من أطاعه فإنه يترك معصيته. الطاعة حقا هي إذا أمرنا بأمر أن نفعله نقول سمعا وطاعة، وإذا نهانا عن شيء نتركه نقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا كل أوامره دقيقها وجليلها. نكتفي بهذا. حصل والحمد لله بيان أسباب الهداية وأسباب الضلال، مع أننا نعرف والحمد لله أن إخواننا الفاضلين كانوا على جانب المعرفة بالخير والشر، ولكن من باب التذكير الذي أمر الله به في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي ذكر بأيام الله وبنعم الله تعالى. متى تذكر العبد إذا ذكر فإن ذلك علامة السعادة، من تذكر فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون من أهل التقوى، ومن لم يتذكر خيف عليه ألا يكون منهم. قال الله تعالى تذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر بكل حال إن نفعت وإن لم تنفع. ثم قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشكال الذي يصل النار الكبرى. فالذي يتذكر معنى أنه يستفيد، هذا هو من أهل الخشية. سيذكر من يخشى، أهل الخشية هم أهل الجنة. يقول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا الجزاء كله لمن خشي ربه. الله تعالى يقول سيذكر من يخشى، فيدل على ان الذي يذكر لكنه لا يخشى لا يحصل له هذا الثواب. ثم يقول تعالى: ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. يتجنبها بمعنى انه لا يتاثر ولا يتقبل، بل يعلم اذا سمع الذكر. قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر جمع حمار، إذا رأت الأسد خربت منه، قسورة الأسد. فشبه الله الذين إذا سمعوا التذكير هربوا منه شبههم بالحمير. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الحمير التي تنفر من السباع إذا رأتها، فكذلك المؤمن التقي يتذكر ويتعظ، وأما غير المؤمن الذي هو شقي يتجنبها ويتجنبها الأشقى. نرجو أن نكون من أهل التقى، نسأل الله أن يرزقنا تقى، أن يجعلنا من المتقين الذين يتقون الله تعالى حق تقاته، ونسأله أن يجعلنا من المهتدين الذين يسيرون على طريق الهداية ويتبعون طرق الأنبياء والصالحين، ويسيرون على نهجهم ويحبونهم ويحبون ما جاءوا به. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجعلنا جميعا من أنصار الدين، ويهدينا سواء السبيل. نسأله سبحانه أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقادتنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تحثهم على الخير وتحذرهم عن الشر، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. لأنهم البنوك وأنهم يكون مع باب البطالات وباب التموينات أو باب المستشفيات والمستوصفات والفنادق والورش ونحوها مع 10 أو 20 هذه التموينات ونحوها يدفعون لهذا البنك الذي يحيل عليهم يدفعون له مصلحة ويقولون من جاءنا بهذه البطاقة خفضنا له عن البيع المعتاد مع أنهم لا يخفضون في الحقيقة فمثل هذه نرى أنها لا تجوز وذلك لأنهم يزيدون في السلع مقابل أنهم يخفضون لمن معه هذه البطاقة فالذي ليس معه بطاقة يبيعونه بثمن كثير والذي معه بطاقة يبيعونه بثمن معتاد أو ثمن أيضا كثير فهؤلاء نرى أنه لا يجوز التعامل معهم وذاك إلا لأن فيها ضررا على الآخرين أصحاب الدكاكين الأخرى الذين لم يسجلوا ينصرف الناس عنهم فيتضررون والمعروف أيضا كما يذكر كثيرا من الذين حملوا هذه البطاقة أنهم لا ينتفعون بنظرهم أنه يخفض عنهم وفي الحقيقة أنه لا تخفيض بل فيه زيادة يذكر لنا بعضهم أنه جاء إلى تلك الأماكن التي سجلت عند ذلك البنك سألهم مثلا عن ثوب عادي أو نعل عادي وجده مثلا ب50 بدون التخفيض وب40 إذا خفض ثم جاء إلى الذين لم يسجلوا في تلك البنوك وجده بعينه ب30 أو ب35 فإذا ما فائدتنا من هذه البطاقة التي يخصون بها بعضا دون بعض نرى أنه لا يجوز الحال هذا إذا كانوا يأخذون مبلغا إذا لم يشتري منهم إذا كانوا لا يأخذون فلا بأس إذا مثلا أنك جئت إلى البنك وقلت أنا بحاجة إلى السيارة رقم كذا في معرض كذا تشترونها وأنا أشتريها منكم من غير إلزام يتصلون بالمعرض ويقولون كم قيمة السيارة رقم كذا يخبرهم ثم يقولون احجزها لنا ثم يكتمون الثمن في الشيك ثم يرسلون واحدا من عمالهم اذهب الى المعرض الفلاني واعطه هذا الثمن واطلب منه مفاتيح السياره واوراقها واذا اعطاكها فانقل السياره من زاويه الى زاويه حتى تتم الحيازه ثم ارجع الينا ذهب العامل ورجع إليهم بعد ساعة أو نصف ساعة وأنت عندهم فقالوا السيارة الفلانية خزناها ودخلت في ملكنا واشتريناها مثلا ب50 ألفا والآن نبيعك أقساطا ب60 ألفا أو ب70 ألفا كل قسط 1000 أو 2000 أو ما أشبه ذلك ولا نلزمك السيارة الآن دخلت في ملكنا من ضربتها وإلا بينها على غيرك هذا جائز وأما كونهم يقولون إنك إذا لم تشتري فإننا نأخذ لك خصم 100 200 إلى 500 فإن هذا ضرر لا يجوز. نرى أنه لا بأس، لا بأس بها للحاجة والضرورة، إن الناس قديما قبل 40 سنة أو 50 سنة كان عندهم العبيد، يشتري أحدهم الأمة تخدمه والعبد يخدمه في الحاجات الضرورية، ثم في عهد الملك فيصل رحمه الله قيل له إن هؤلاء العبيد أكثرهم مغصوب ليس بعبد أصلي، فعند ذلك اشترى جميع العبيد الموجودين وأعتقه من بيت المال، فكان بذلك أصبح لا يوجد الخدم من المماليك، احتاج الناس إلى استخدام هؤلاء الخدم كسائق أو خادمة في البيت من البلاد التي يأتون منها كإندونيسيا والفلبين وسريلانكا وغيرها. فنقول أولا عليك أن تحرص على اختيار الخادمة المسلمة والسائق المسلم مثلا أو الخادم المسلم، وإذا لم يتيسر تحرص على أنك إذا جاءك ترغبه أو ترغبها في الإسلام وتبين لها فضل الإسلام. ثم ثانيا عليك أن تلزمها بالاحتجاب، إذا دخلت البيت وهي فيه فإنك تتنحنح حتى تحتجب عنك، وعليك أن تجعلها مع أهل البيت يعني في أقصى المنزل لا يختلط بها الرجال. وأما كونها بدون محرم فإثمها على أهلها الذين أرسلوها، وعذرهم الحاجة والفقر وشدة الفاقة. وقد يقال أيضا إن في هذا رخصة لأنه ليس هناك خلوة، إنما النهي عن سفرها وخلوتها بالرجال. أما إذا جاء بها أهلها وأركبها بالطائرة وتلقاها كفيلها إلى أن جاء بها واستصحب معه مثلا زوجته وهي التي تقبضها معها، وأمرها أن تكون مع زوجته دائما، وإذا جاء الراتب أعطاه زوجته حتى تسلمها لها، فلعل ذلك جائز من حاجة. لا شك أن فيه ما هو حلال كإصلاح مثلا الراديو الذي يستعمل في الخير، وكذلك أيضا الفيديو الذي يستعمله الخير لا يستعمل إلا في أشرطة إسلامية، أشرطة فيديو إسلامية نافعة مفيدة يعني، أو تسلية للأطفال ونحو ذلك. ومنه ما هو محرم كاستعمالها في الأغاني، استعمال الفيديو أو الراديو أو التلفاز في الأغاني ونحوها، فهي خاضعة للخير والشر. نقول الكسب إن شاء الله مباح، ولكن عليك أن تنصح من يأتي إليك وتقول له أوصيك ألا تستعملها إلا في المباح، لا تفتح الإذاعة إلا على إذاعة القرآن أو إذاعة صوت الإسلام، وكذلك أيضا الجهاز جهاز التلفاز إياك أن تفتحه على الغناء ونحوه، بل تقتصر على الأخبار أو الفوائد أو ما أشبه ذلك. وهكذا ما تتحكم فيه كالفيديو فإنك تقدر أن تتحكم فيه، فلا تدخل إلا أشرطة نافعة إسلامية ونحو ذلك. فأما إذا كان هؤلاء يغلب عليك أنهم يستعملونه في الملاهي ونحوها، فردهم وقل لا أصلحه لكم، وأنا أعرف أنكم تستعملونه في حرام. إيوانا آلات الموسيقى فننصحك ألا تصلحها. لا شك أن هذا مما ابتلي به كثير من الناس، وادعوا أنهم إذا أعفوها يعيبهم رؤساؤهم وأكابرهم ونحو ذلك، يقولون إنها ثقيلة وإنها مشوهة. فنقول ننصحك بأن لا تطع من يدعوك إلى معصية، عليك أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله مهما كان الأمر، ولو عابك من عابك ولو استثقلوك، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الطاعة للمخلوق فيما هو مخالف لأمر الله فإن ذلك محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يجوز أن تسلم قبل أن تنوي المباركة إذا صليت ركعتين معهم وتشهد وتكمل التشهد، ثم تسلم لنفسك وتنوي مباركتهم. والأولى في هذه الحال أنك تتابعهم وتزيد بركعة، إذا سلم بعد الثلاث تأتي برابعة، فإنما صلى مع المقيمين لازمه الإتمام، لكن هذا إذا كانت الصلاة واحدة. وننصحك في هذه الحال أنك تصلي وحدك أو تلتمس الجماعة مثل جماعتك، أو تنتظر حتى يدخل وقت العشاء وتصلي معهم العشاء تماما. سليما يكون الخطأ عليه هو والكفارة عليه.